صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل
فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، أهلا وسهلا، وحيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله يجعله لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. أيضا أرحب بزميلي في لغة الإشارة الأستاذ حسن الحلافي. معنا اتصالات شباب. طيب شيخنا، لعلنا في يعني ننتظر اتصالات، لكن في سؤال جاء أيضا للبرنامج يسأل، يقول هل يجوز للأب أن يعطي ابنه أو ابنته من الزكاة، وهل يجوز للأبناء أن يعطوا والديهم من الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فبين الله عز وجل مصارف الزكاة بأوصاف. هذه الأوصاف هي لأهل الاستحقاق، وهم المستحقون لأخذ الزكاة، ولم يأتي في ذلك قيد يخرج من كان متصفا بهذه الأوصاف. لكن إن كان الموصوف بهذه الأوصاف مستحقا للعطاء من جهة غير الزكاة، مثل النفقة، نفقة الولد على والده أو نفقة الوالد على ولده، ففي هذه الحال لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأنه قد لزمه أن يعطي من جهة أخرى وهي النفقة. فالوالد ليس له أن يعطي أولاده من الزكاة ما دام أنه تلزمه نفقتهم وهو قادر على الإنفاق عليهم، وبالتالي لا يجوز للوالد أن يعطي أو ولده سواء كان ذكرا أو أنثى من الزكاة ما دام قادرا على كفايته من النفقة. لكن لو أعطاه لوصف لا يتعلق بالنفقة، مثل أن يكون في سبيل الله مجاهدا، أو أن يكون غارما غرما ليس سببه التقصير في النفقة، فإعطاؤه في هذه الأحوال لا بأس به، لأنه لا يسقط عن الوالد ما وجب في ذمته من نفقة على ولده. فبالتالي إعطاء الولد أو الوالد من الزكاة لا يجوز ما دام يمكن تغطية حقه من الصدقة فيما إذا كان يأخذ لحاجته. أما إذا كان يأخذ للحاجة إليه فإنه في هذه الحال لا بأس أن يعطى من الزكاة.
أحسنت، جزاك الله خير. معنا اتصال من أم خالد. أبو خالد،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياكم الله يا شيخ خالد ويا شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك، تفضل.
يا شيخ خالد، السؤال، إذا افتات رجل ودخل إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، وأقام الصلاة وصلى معه بعض الناس مثلا لا يعرفون الإمام، حجة أنه مستعجل أو لا يدري ما هو الإمام وكذا، قبل الإقامة مثلا بخمس دقائق أو عشر دقائق، ما حكم صلاته؟ صحة صلاته وهل يأثم؟
نعم،
تابكم الله يا شيخ.
وإياك. معنا أم عبد الله. أم عبد الله تفضلي.
ألو،
السلام عليكم أم عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
تفضلي.
معي؟
نعم تفضل يا أم عبد الله، الشيخ يسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، نتبتكم ونجزيكم عنا خيرا.
آمين.
تفضل يا أم عبد الله.
شيخ عندي سؤال، اللي هو حكم تغطية في تأمين العمل. الوظيفة يعطون عليها تأمين صحي ويشمل بذلك الأولاد والزوجة والوالدين، جيد، لكن الوالدين فقط تأمين الطبي لا يشمل العمليات ولا التنويم. جيد، هل يجوز يعني دفع مال اللي هو ترقية، طلب ترقية تقريبا مبلغ 4000 أو كذا قبيل من هذا، بحيث أن يدخلون في يكون تأمين لهم تأمينا شاملا؟
تغطية يعني ليش تعطينا الشركة؟
أي أدفع للشركة؟
نعم واضح.
جزاكم الله خير.
شكرا يا أيضا أم عبد الله. أم عبد الله.
أيوة.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
سؤال يا شيخة.
نعم.
بالنسبة عندي كان عندي دين.
نعم.
وناسي هل إني سددت أو لا.
نعم.
وما أدري وش الحكم. وشيء ثاني، لأن المحل انتقل لمحل ثاني، ما أدري هل أنا سددت أو لا.
محل انتقل إلى محل.
محل انتقل عن مبناه.
ايه.
فأنا يعني ما عندي استطاعة أني أروح له وأقول هل أنا سددت أو لا، والناس أصلا كثير، وغير كذا ممكن أني سددت مبلغ بسيط، هل أنا أطلع صدقة أو شيء عن المحل هذا أو لا؟
نعم. سؤال آخر.
لا شكرا.
شكرا عبد الله. الأخ عبد الرحمن. أخي عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن.
ألو.
تفضل يا أخي عبد الرحمن.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة معك. بصلك شيخ، بس أنا بالنسبة للوالدة.
إيش؟
عندها مرض قصور في الكلى.
إيه.
صعب عليها الصيام، يعني لما بتصوم الكلى عندها بتتعب، فصارت الصيام بالنسبة لها صعب، وحتى قضاء الصيام برضه صعب. هل يلزمها الصيام بشكل عام أو يكفي إخراج الإفطار؟
الوالدة.
أي.
شفاء الله عز وجل. الله يشفيها ويعافيها وكل مسلم.
آمين.
سؤال آخر أخ عبد الرحمن.
تسلم، شكرا جزيلا.
حياكم الله. شكرا لكم جميعا. شيخنا أبو خالد يسأل، يقول رجل دخل المسجد قبل الإقامة، وهو يعني من جماعة المسجد أو من غيرهم، وأقام الصلاة قبل أن يحضر الإمام وصلى مع بعض الجماعة، ما الحكم في هذا؟
هذه المسألة لا تخلو من حالين، أو هذه الصورة أو لها حالان. الحال الأولى أن يتأخر الإمام تأخرا يخرج عن المعتاد، وهو ما جرى به توقيت الإقامة واصطلح عليه الناس، فعند ذلك إذا تأخر فليس له حقا يمنعهم من إقامة الصلاة، لأن في تأخيرهم مشقة، والجهات المنظمة لشؤون المساجد قد حددت أوقات فينبغي التزامها، وبالتالي إذا تأخر وكان خارجا عن المتفق عليه فإنه لا حرج أن يتقدم أحد ويصلي، وذلك أن الإمام لم يحضر وبالتالي في الوقت المحدد، وبالتالي لا يشق على الناس بالانتظار. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يدخل كما هو في ما يظهر من سؤال الأخ، رجل مستعجل يريد أن يصلي وينصرف سريعا. إذا كان هذا المسجد له إمام راتب فليس له أن يقيم الصلاة دون إذنه، لما جاء في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهذا المسجد له سلطان، وسلطانه في إمامه الراتب الذي اصطلح عليه، الذي عينته الجهة المختصة، أو كان له توافق من الجماعة الذين يصلون في مسجده، لم يكن إن كان من المساجد الخاصة التي لم تنضم للترتيب العام. فالمقصود أنه إذا كان المسجد له إمام راتب إما من الجهة المختصة أو كان مسجدا خاصا له إمام معين من قبل من بنى المسجد، فليس لأحد أن يتقدم عليه ما دام أن وقت الإقامة المعهود لم يأتي. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فالتقدم عليه حرام واعتداء على المسجد وجماعته. لكن من حيث صحة الصلاة طبعا لا يجوز الانضمام إليه، إذا علم من علم أنه تقدم عن الوقت فلا يجوز الانضمام إليه، إلا أن يكون في جهة لا تشوش على الناس وهو من عابر طريق مسافر مثلا وصلى وانصرف، فهذا أمره أهون من أن يأتي ويتقدم ويصلي بالناس قبل الإمام في المساجد التي لها إمام معينين وإمام راتب. أما إذا كان المسجد ليس له إمام راتب فقد تقدم. ما يتعلق إذن عندنا تحريم الصلاة وإقامة، تحريم إقامة الصلاة قبل الإمام الراتب إذا كان له، إذا كان المسجد إمام، وهذا قول عامة أهل العلم والدليل واضح. لكن من جهة أخرى هل صلاتهم صحيحة أو لا؟ للعلماء في ذلك قولا، منهم من قال إن الصلاة صحيحة لأنه اعتدى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقدم بين يدي الإمام الراتب في قوله: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فالصلاة لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا تفسد الصلاة، بل الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات الصلاة ولأمر يتعلق بها مباشرة، إنما لأمر يتعلق بجهة أخرى وهي حق الإمام في الإمامة، وبالتالي قالوا الجهة منفكة فلا يعود النهي على الصلاة بالفساد. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وإن كان القول الآخر له حظ من النظر، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن تقدم الإنسان على إمام المسجد الراتب قبل وقت الإقامة لا يجوز، ويأثم فاعله ويأثم من تم به وهو عالم، لكن الصلاة صحيحة.
شيخنا أم عبد الله تقول: الحكم في التأمين صحي وفي تأمين الوالدين، لكنه لا يشمل مثلا يعني بعض العمليات أو بعضها، فأنا أدفع أغطي هذا التأمين مثلا 4000 ريال وأدفعها للشركة حتى يشمل التأمين بعض العمليات للوالدين، هل يجوز هذا أو لا؟
التأمين الطبي للعلماء فيه قولان من حيث الأصل، أما إذا كان تأمينا جماعيا فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه جائز ولا حرج فيه، بل حتى التأمين الشخصي. لكن التأمين الجماعي كتأمين الشركات والجهات الحكومية وما أشبه ذلك لا حرج فيه، لأن نسبة الغرر فيه ضئيلة وليست بكبيرة، وبالتالي هو من الغرر المغتفر. وأما الشخصي فوجه إباحته أنه مما تدعو إليه الحاجة، مع كثرة حاجة الناس إلى مراجعة المستشفيات وغلاء ذلك على نحو يلحق به الضرر، بخلاف ما إذا كان مؤمنا فإنه لا يتحمل من الكلفة ما يتحمله من لم يؤمن. فالذي يظهر أن الحاجة داعية لمثل هذا، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فالذي يظهر أن التأمين بصورتيه سواء كان فرديا أو كان جماعيا من جهات العمل والتوظيف العام أو الخاص الحكومي أو الخاص لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. إذا كان التأمين يغطي شيئا من حوائج الناس ويحتاج إلى أن يرفعه ليصل إلى ما هو أوسع في التغطية، فالذي يظهر أنه لا حرج في ذلك بناء على ما تقدم من أنه يجوز التأمين الطبي بنوعيه الخاص والشخصي والاعتباري الذي تتولاه الجهات الاعتبارية من الشركات والجهات الحكومية. فيجوز، الخلاصة أنه يجوز أن يدفع الفرق لترقية درجة التأمين إلى ما هو أعلى مما تدعو إليه حاجة المؤمن.
نعم. شيخنا أيضا أم عبد الله تسأل تقول: عندي دين ونسيت هل سددته يعني أو لا، ما الحكم في هذا؟ وأيضا المحل الذي مثلا استدانت منها وأخذت منها القرض انتقل لمكان آخر يعني قد يشق علي أو لا أدري يعني أين هو، ما الحكم في هذا؟
يعني اقترضت مالا ولا تعرف صاحبه أين ذهب؟
لا هي تقول عندي دين نسيت أني سددت أو لا، هذا الحالة الأولى.
أيه.
الحالة الثانية تقول أيضا في دين مثل لمحل محل أيه. يعني بقالة أو شيء وسوق كبير مثلا أيه. انتقل هذا المحل فأنا ما أدري وينها الآن، يحتاج بحث ويحتاج مني مشقة حتى أصله.
طيب بالنسبة للجزئية الأولى من السؤال وهي الدين الذي شكت هل أوفته أو لا، هنا الذمة مشغولة بيقين، هي متيقنة أنها مطلوبة بمبلغ وقدره 1000 ريال لكن شكت هل أوفت أو لم توفي، فالأصل عدم الوفاء، فيجب عليها البحث عن صاحب الدين ويمكن أن تستفسر منه، تقول أن تطلبني مبلغ لا أدري أوفيته أو لم أوفي، فإن قال أنا ما أوفيتيني فتوفي، إن قال أوفيتيني انتهى الأمر، إن قال ما أدري ففي هذه الحال إما أن تصطلح معه على أمر وإلا فإنه يلزمها أن توفي. إذن هي 3 أحوال، أن يخبرها بعدم الوفاء فيجب عليها، أن يخبرها بالوفاء فيسقط، أن يقول ما أدري أوفيتي أو لم توفي، إما أن تصطلح معه على شيء وإما أن توفيه جميع المبلغ. لماذا؟ لأن الذمة اشتغلت بيقين وهو
عدم الوفاء،
عدم هو ثبوت الدين في ذمتها، والشك في إيش؟ في حصول الوفاء، هل أوفت أو لم توفي، والأصل عدم الوفاء.
ما في تغليب هنا شيخ؟ ما في تغليب أمر عليها مثلا؟
يعني التغليب فيها مثل هذه الحال يعني ما تبرأ به الذمة، لا سيما أنه يمكن اليقين بالرجوع إلى الشخص وسؤاله، فإن لم يقول ما أدري فالآن الذمة مشغولة على وجه متيقن، والوفاء مشكوك فيه مهما كانت درجة الشك عالي أو منخفض، ولا تبرأ الذمة إلا ولا تبرأ الذمة فيما اشتغلت به متيقنا إلا بيقين، وهو إخراج هذا المال الذي شغل ذمة. هذه الجزئية الأولى. إذا الخلاصة أنه يجب عليها الوفاء في الدين الذي شكت هل أوفته أو لا على نحو ما تقدم من تفصيل. أما ما يتعلق بالجزئية الثانية من السؤال وهي أنها يطلبها شخص لا تدري أين هو، اشتغلت ذمتها بدين لا تدري أين صاحبه،
محل أو شيء
انتقل أو ذهب، يجب عليها البحث عنه والسؤال، فإذا أيست من أن تجده ففي هذه الحال لها خياران، الخيار الأول أن تمسك المال حتى تجد الرجل وتعطيه وتسجل هذا في ورقة عندها عن فوت أو موت، الخيار الثاني أن تتصدق به عن من هو له، فإذا وجدت المحل أو عثرت عليه أو اتصل بها في هذه الحال تقول أنا تصدقت بالمبلغ لأني أيست من أن أجدك، فإن أمضى ما تصدقت به فذاك مطلوب وحصلت براءة ذمتها بهذه الصدقة بإجازة صاحب المال، وإن لم يأذن ولم يجز فإن الصدقة تكون عنها ويجب عليها إيفاؤه من مالها، والله أعلم.
جزاك الله خير. معنا الأخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الرحمن.
أنا بكرة بروح مكة.
نعم.
مع أهلي.
نعم.
وأنا المحرم الوحيد لأهلي.
نعم.
أنا ما ودي أن يعتمر، فهل يجوز للمحرم أن ما يعتمر؟
نعم.
شكرا.
حياك الله، تروحون ترجعون بالسلامة إن شاء الله يا أخ عبد الرحمن. أم جواد.
نعم نعم.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يا شيخ عندي سؤال واحد، هل إذا سافرت عند أهلي يبعدون عن 120 كيلو أو 180 كيلو هل أقصر عندهم مدة أسبوع قصر جم؟
نعم.
أوكي.
واضح السؤال، تسمعي الإجابة إن شاء الله. أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
توفي زوج وترك لي أطفال اثنين. قاعدي وأنا موظف قمت بشراء بيت عن طريق البنك. هذا البيت أقساط يعني من راتب قرض عقاري. كان يعني عند تقريبا مبلغ 300 دفعت 100 ألف في البيت. وصار كل ما يعني ينزل راتب يعني يصرف هذا
الصوت. يا ام عبد الله تسمحي لي، ام عبد الله الصوت يقطع، انا ممكن تسمعيني من الهاتف الله يرضى عليك؟
انا من الهاتف.
طيب الصوت فيه تقطيع، تفضلي.
فقمت بالمبلغ حق اولادي ودفعته في البيت وقدمه للبيت وكتبت مبلغ وعفوا هذا البيت لهم باسمهم.
طيب ام عبد الله انت الان توفي زوجك رحمه الله عليه واشتريتي بين بيت على راتبك انت؟
على راتبي انا. نعم
ممتاز. وبقي في عليك دين اخذتيه من يعني من الاموال التي بقيت لابنائك من الورث؟
نعم.
واضح السؤال.
من راتب ومن تقاعدي.
من راتبهم التقاعدي ليس من يعني الارث؟
لا ما عندهم ارث.
طيب طيب
اقبل الحين مثلا ينزل له مرتب وانا ما
اقدر. اصبحت تسددين انت من الراتب التقاعدي للزوج؟
لا لا راتبهم يعني جمعت
جمعتي وسددتي تقريبا في حدود كم؟
يمكن 200 او 300.
خلاص
طيب.
نعم
وثقت هذا في محاماه فقط اذا تكتب مهم لأنه يعني عقار فكتبت ثلاثة أربعة
وكتبت البيت يعني بينك وبين الأبناء.
أيوة ثلاثة أرباع حتى أني أخذت يعني
ثلاثة أرباع البيت لمن؟
للأولاد.
وأنت لك الربع؟
ولي الربع.
طيب
طيب يا بس لحظة أخيرة الحين لما ينزل هذا أنا استفدت مع راتبي يعني في مصاريف في تأليف البيت الجديد فأصبح ما
يبقى
لكم شيء.
أم عبد الله الجزء الأخيرة ممكن تعيدينها؟ الجزء الأخيرة هذه
يعني لما راتبهم
لما إيش؟ لما إيش؟
ينزل
الراتب. أيوة راتب التقاعد للزوج.
أيوة اللي هو للأولاد. أصرف كام مع راتبي يتبقى نصرفه في البيت الجديد.
واضح الصرف.
يعني صرف صرفي كم
اي تصرفين فيه في شراء اثاث، شراء مثل مواد للبيت وكذا.
ايوه الاولاد يدرسون
ان شاء الله. تسمعي الاجابه ان شاء الله. تسمعي الاجابه عبد الله. تسمعي الاجابه باذن الله عز وجل. ايضا اختنا ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين.
الاول
بالنسبه للسؤال الاول اللي هو صلاه الفجر. إذا كان الشخص اللي عندي ما يقوم للصلاة مهما قومته ما يقوم. مع العلم إنه يقوم للدوام. هل علي إثم لو تركتها صرت ما قومه أو إني أقومه مرة واحدة وخلاص يعني؟
نعم.
هذا بالنسبة للسؤال الأول.
نعم. السؤال الثاني.
بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة للإفرازات المستمرة عند المرأة ما حكمها بالنسبة للطهارة؟
بالنسبة لي؟
بالنسبة للطهارة.
نعم.
جزاك الله خير.
وإياك. شكرا للجميع. شيخنا الأخ عبد الرحمن يقول والدة عندها قصور في الكلى ولا تستطيع الصيام، ما الحكم في هذا؟ هل مثلا يتصدق عنها؟ هل يلزمها صيام؟
إذا كان هذا القصور يمنعها من الصيام على الدوام ففي هذه الحال هي من أصحاب العجز الدائم الذي يدخلها في الرخصة في الفطر والإطعام عن كل يوم مسكين لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، روى البخاري وعن عبد الله بن عباس في هذه الآية أنها ليست منسوخة وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان. وقد جاء عن أنس أنه ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما كبرت سنه عاجز عن الصيام فكان يطعم عن كل يوم مسكينة. فالعاجز عن الصيام لمرض أو لكبر، لمرض دائم لا يرجى الشفاء مع منه أو لكبر، فإنه يجوز له الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. ففي هذه الحالة التي ذكر يطعم عن كل يوم مسكينا، إما في نفس اليوم أو في نهاية الشهر أو بعد مضي 10 أيام يطعم عن 10 أيام وما إلى ذلك.
نعم. أيضا شيخ الأخ عبد الرحمن يسأل يقول سأذهب لمكة يعني مع أهلي، أنا المحرم الوحيد، ويقول ما يعني ما أرغب في العمرة، هل علي شيء؟
إذا كان قد اعتمر قبل ذلك فلا حرج عليه في أن يذهب إلى مكة من غير عمرة، لكني أشير على ابن عبد الرحمن أصلحه الله وشرح صدره أن لا يفوت هذه الفرصة. فرصة العمرة ما تأخذ أكثر من ساعة والأمور ميسرة، وأنت وصلت إلى أعظم بقعة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد. فوصيتي له بأن لا يضيع هذه الفرصة. أنا لو في مكانك ما أضعت هذه الفرصة، هي نعمة من الله عز وجل. وأن ترى الناس يجون من أقاصي الدنيا يبذلون أموالا طائلة ليصلوا إلى هذه البقعة ليطوفوا ويسعوا ويعتمروا، الأمر يسير يعني ما فيه كلفة زائدة. من حيث الجواز قلت أنه يجوز، لكن من حيث الفضيلة ما ودي أنها تفوتك، وفقك الله لكل خير.
جزاك الله خير. شيخنا أم جواد تسأل تقول إذا سافرت مثلا لأهلي المسافة قد تكون 120-150-180 في الحدود، هل أقصر وأجمع طوال فترة يعني أسبوع أجلس عندهم تقريبا؟
السفر الصواب أنه ليس له مدة محددة، وكون تسافر إلى أهلها فهي لا تخرج عن كونها مسافرة، لأن ليس محل إقامتها. قد يكون الأهل في بلد والولد ذكرا أو أنثى ابنا أو ابن بنتا في بلد آخر، فإذا انتقل إلى أهله زيارة أو لمناسبة أو في إجازة أو نحو ذلك فإنه لا يخرج عن كونه مسافرا. يبقى ما يتعلق بمدة السفر، جمهور العلماء هم مذهب الأئمة الأربعة أنه محدد بحد، يختلفون في الحد، لكن جمهورهم على أنه إذا زاد على 4 أيام أخذ حكم المقيم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن السفر لا يتحدد بمدة، فما دام في سفر وهو لم ينزل نزول إقامة واستيطان فإنه يكون بذلك مسافرا، وعليه فتقصر حتى لو جلست أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك.
نعم، جزاك الله خير شيخ.
وأما الجمع فالجمع للحاجة، يجوز لها الجمع، لكن السنة ألا يتجمع بين الصلوات إلا لحاجة، لكن لو جمعت من غير حاجة صح جمعها، وهذا بالنسبة للمسافر عموما. المسافر يسن له القصر، وأما الجمع فهو سن في حال الحاجة، إذا لم يكن حاجة فالسنة أن يأتي بكل صلاة في وقتها.
نعم شيخ، البعض قد يردد في هذه، يقول مثلا حيث يكون الجمع يكون القصر.
لا غلط،
هذا مو صحيح
طبعا، ولذلك يجمع في الحضر ولا يقصر، في المطر يجوز الجمع ولا يقصر، العكس صواب، حيث جاز القصر جاز الجمع، متى ما جاز الإنسان أن يقصر حل له الجمع على الراجح من أقوال أهل العلم.
نعم الشيخ، أم عبد الله تقول توفي زوجي ولديه راتب تقاعدي، أنا اشتريت من على البنك وعلى راتبي، لكنني أخذت من بعض الأموال جمعتها لهم تقريبا قرابة يعني 100-200 ألف ريال فحتى أشتري هذا البيت، وكتبت 3/4 البيت باسم العيال والربع يعني لي، هذا الجزء الأول. وأيضا تقول أني أشتري أحيانا بعض الأشياء من هذا الراتب التقاعدي، نشتري مثلا من أثاث، نشتري الأغراض للبيت. فهي تسأل الحكم في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية.
الحالة الأولى هي اشترت الأرض،
تقول اشتريت بيت،
اشترت بيت
من البنك
بمال الأولاد.
لا هي دفعت، لكن أخذت من الأولاد تقريبا قرابة 200
إلى أخذت هدين أو هو نصيب لهم في هذا البيت.
لا هو للعيال راتب وهم التقاعدي،
لكن التقاعدي. أخذت هذا المال على أنه نصيب الأولاد يشاركونها في البيت؟ نعم. أو البيت لها؟
لا لا لا، وأخذته كقرض. ثلاثة أرباع البيت كتبته باسم العيال.
طيب،
والربع لها.
والآن السؤال وشو؟
هي تقول يعني الحكم في هذا،
الحكم هي تصرفت فيها للأولاد بما فيه مصلحتهم. نعم. والله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن،
وكتبت ثلاثة أرباع
البيت. فإذا كان هذا هو الأحسن لهم أن يتملكوا بيتا فجزها الله خيرا، وقد كتبت نصيبهم من البيت، لا حرج في هذا التصرف.
وأخذ الراتب التقاعدي للأولاد تأخذه وتشتري بها أغراض للبيت، مثلا أثاث أو إصلاحات في البيت أو مقاضي أو شيء.
الراتب التقاعدي
للزوج
مقسوم على من يعولهم بالتساوي، فإذا كانوا أربعة، زوجة وابن وثلاث بنات، والراتب 5000، فالزوجة لها 1000، والولد له، الابن له 1000، والبنات لكل واحدة منهن 1000، لكل واحدة منهن 1000، هذا التقسيم بالنسبة لهم.
نعم.
فإذا وافقوا هم قصر،
ما ذكرت شيء شيخ،
إذا كانوا قصر فلا تتصرف إلا بالتي هي أحسن بما فيه مصلحتهم. طبعا إذا سكنوا بيت يحتاجون إلى أن يؤثثوا، فيكون الأثاث مشتركا بينهم بقدر ما يدفع كل واحد منهم.
نعم.
بما هو أصلح، دون بما يعني فيه الصلاح لهؤلاء، دون أن يجحف بهم. أما إذا كان هذا على وجه، إذا كانوا بالغين، فهنا إذنهم يكفي في تحقيق المطلوب.
نعم. معنا الأخت صوفيا من كندا. أم صوفيا،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم صوفيا.
الشيخ عندي سؤالا من فضلك.
الأول
يا شيخ، أنا بنتبني خوف كتير، يعني ما بعرف لو ما عندي شعور إن ربي بيحبني ولا هو راضي عني أو لا، ليس راضي عني، وهذا الإحساس بيفزعني.
نعم. السؤال الآخر.
السؤال الثاني شيخ، تتراود في ذهني أسئلة كثيرة عن الدين وشكوك، يعني أخاف يعني في الإلحاد أو شيء أو الشرك، وأنا لا أعلم يعني.
نعم، تسمعي إن شاء الله التوجيه من الشيخ بإذن الله عز وجل.
شكرا يا شيخ،
حياكم الله. شيخنا أم عبد الله تسأل، تقول في يعني أوقظ رجل عندي في البيت يعني لصلاة الفجر ويعني لا يقوم، لكنه يقوم للدوام أيضا، فهل علي إثم لو أوقظته مرة واحدة فقط بس؟ ما الحكم في هذا؟
الله عز وجل يقول في محكم كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فواجب على كل من كان قادرا على أن يأمر أهل بيته، سواء كانوا أصغر من أو أكبر من، بالصلاة أن يفعل. والمجزئ في ذلك، القدر المجزئ في تحقيق في امتثال هذا الأمر، هو أن يوقظه إيقاظا يحصل له به التنبه، بمعنى أن أقول يا فلان الصلاة، يا فلان الصلاة، فإذا علمت أنه تنبه تخلو عند ذلك مسؤوليتي وقد امتثلت ما أمرني الله به. ولا يلزم أن أتحقق من أنه قام وأنه خرج، لا سيما إذا كان راشدا يعني كبيرا يعرف الأمر والنهي. أما إذا كان من الصغار فهنا قد يكون الإنسان يحتاج إلى تشجيعهم وحثهم وحظهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر أولادكم الصلاة هي 7 واضربهم عليها لعشر. فهو في هذه الحال يختلف، لكن إذا كان رجلا كما تقول أنه موظف وعارف وكبير، فهنا يجزئها وتبرأ ذمتها بأن تقول يا فلان الصلاة، بما تعلم أنه أدرك واستيقظ وتنبه. ما زاد على هذا فهو فضل، لكنه ليس لازم، لأنه أحيانا يعني يصيب الشخص نوع من الأذى في 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 عدم استجابة غيره، وقد يشعر بأنه مسؤول، أنه وراه ما قام، لماذا لم يقم للصلاة، هذا لا تملكه، ليس عليك هداهم، أنت مره بالصلاة وحثه عليه وبين له ما يجب عليه، فإذا انتبه وأيقظ واستيقظ برئت ذمتك. هذا الذي أمرك الله تعالى به وأمر أهلك، أنت أمرت وكونه ما امتثل فهذا إثمه عليه، ولا 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 إثم عليك.
لكن شيخ في هذه الرجل الآن مسؤوليته مثل مسؤولية المرأة، المرأة الآن هي اللي تقود الرجل، فهل هي مسؤولة؟
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل من له أمر في البيت يطاع ولو كانت طاعة نسبية، يعني مثل الأخ في البيت، الأخ الكبير مع وجود الأب ومع وجود الأم الأم في الغالب له يعني على من دونه طاعة وله تقدير وأمره ليس كأمر غيره، بل حتى الصغير فيما إذا أمر بخير ليس كما لو أمر بشيء يعني من الأمور الدنيوية. ولهذا يعني العلماء يقولون إنه يأمر بالصلاة كل من له طاعة على غيره بنوع من الأسباب، ولو لم يكن أبا أو أما، بل حتى الإنسان يأمر أولاد جيرانه ومن يراه في الطريق بالصلاة لعموم قوله مروا بالمعروف، لعموم قوله جل وعلا تمروا بينكم بمعروف، فالائتمار بالمعروف هو مما أمر الله تعالى به، وقد قال تعالى وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. فالمقصود أن كل من له استجابة عند غيره أو له وجه أن يأمر فإنه ينبغي أن لا يترك ذلك، وهذا من التعاون على البر والتقوى. ورب كلمة يقول الإنسان لا يلقي لها بالا يفتح الله بها على شخص غافل أو غير منتبه أو بعيد، هذه الشريعة عظيمة، فهي جمعت القلوب وألفت بينها وتداعت لكل بر وخير وأمرت به، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ما جزاؤهم؟ أولئك سيرحمهم الله، اللهم اجعلنا منهم.
آمين آمين، جزاكم الله خير شيخ. أيضا أم عبد الله السؤال الثاني تقول الإفرازات التي تشعر بها يعني المرأة حكمها بالنسبة للطهارة؟
إذا كانت هذه دائمة فإنها لا تؤثر لا في نقض الوضوء ولا في الطهارة من النجاسة، وأما إذا كانت هذه منقطعة ففي هذه الحال إذا توقف هذا الخارج وهو منتظم فتغسل وتتوضأ، أما إذا كانت هذه الرطوبة هي الرطوبة المعتادة التي تكون مع النساء فإنها لا تؤثر.
نعم شيخ. أم صوفيا من كندا،
سؤال. إذن الإفرازات نوعان، رطوبة لا. المعتادة لا. التي قد تكون مع بعض النساء هذه لا تؤثر ولا تنقض الوضوء وهي طاهرة، وأما إذا كانت إفرازات وليست الرطوبة المعتادة التي كالريق ففي هذه الحال إن كانت هذه الإفرازات تخرج في أوقات محددة معلومة مضبوطة فينبغي التطهر منها إذا خرجت والوضوء، وأما إذا كانت غير منتظمة ولا تستطيع المرأة أن تضبطها فهي كالحدث الدائم لا تضرها لا تنقض الوضوء ولا يؤثر خروجها على طهارة المصلي.
نعم شيخ. أم صوفيا شيخ من كندا تسأل تقول السؤال الأول تقول لدي خوف لا أعرف يعني هل ربي راض عني أم لا.
هذا الخوف دلالة خير بالقدر الذي يحمل الإنسان على السعي في رضا الله عز وجل وتجنب ما يغضبه، أما إذا كان يفضي إلى ضيق وكدر وقعود عن العمل فهذا من مداخل الشيطان، ليس ثمة ما يعلم به الإنسان أن الله راضي عنه، ما هناك سبيل يعرف به الإنسان أن الله قد رضي عنه، نسأل الله أن يرضى عنه، لكننا نطمع في فضله ونؤمل وجوده، نخطئ ونستغفر ونعمل صالحا ونأمل منه القبول جل في علاه، نسعى في رضاه طاقتنا وجهدنا، إذا عثرت بنا الأقدام استغفرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحها، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هذا كهكذا دأب المؤمن في معاشه وفي حياته، ما يجزم برضا الله عنه لكنه ساع جهده في رضاه طامعا في وهو طامع في فضله جل في علاه، راغب فيما عنده سبحانه وبحمده خائف من عقابه جل في علاه. ما يتعلق بخوفها الذي أورثها الوساوس والشكوك وما إلى ذلك، هذا من كيد الشيطان الذي يصد به كثيرا من الناس عن الطاعة والإحسان ويعكر عليهم طريق الصراط المستقيم. لكن الخروج من هذا أن يقول الإنسان آمنت بالله ورسله وينتهي عما يكون من هذه الأفكار، لا تلتفت إليها ولا تفكر فيها، بل تمضي إلى الطريق الذي يوصلها إلى الله عز وجل من الاشتغال بالطاعة. أحيانا الفراغ يجعل النفس تشتغل بمثل هذا، وقد يظن أن ذلك ديانة واستقامة، وهو في الحقيقة مزلة قدم، ولهذا ينبغي مدافعة ذلك والانصراف عنه. فإذا هجم على الإنسان وكره فإن ذلك من دلائل صحة إيمانه. شكى جمع من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون في أنفسهم ما لو أن أحدهم سقط من السماء وتخطفته الطير ولم يتكلم به. قال وجدتم ذلك؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ما هو المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان؟ ليست الوساوس، إنما مدافعاتها وكراهيتها وما وجدوه من ثقل في أنفسهم بسبب هذا. فهذا لا يكون إلا في قلب المؤمن، ولكنه ينبغي أن ينصرف عنه وأن لا يستسلم له حتى يطمئن، فذكر الله تطمئن به القلوب. الإيمان نعمة عظمى تسكن بها النفوس وتقر بها العيون وتنشرح بها الصدور. قال الله تعالى فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أسأل الله أن يشرح صدورنا لطاعته، آمين، وأن يعيذنا من وساوس الشيطان، وأن يرزقنا الاستقامة ظاهرا وباطنا، وأن يرضى عنا بفضله وإحسانه وجوده وأهل الثناء والمجد، لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه
سبحانه. أيضا يا شيخ سؤال قريب من هذا، أم صوفيا من كندا تقول يعني ينتابها أيضا تصورات وشكوك يعني في الدين وفي العقيدة، فما الحكم في هذا؟
هذا يعني جوابه تقدم، إنه يعني لا يضرها، تنصرف عنها، لا تستسلم لها ولا تركن إليها، وسيصرف الله تعالى الشيطان عنها. الشيطان مهما عظم كيده فهو ضعيف، ويفر من ذكر الله واللجأ إلى الله والاحتماء به والاعتصام به. فلنحتمي بالله ولنعتصم بالله ولنلجأ إليه ولنكن على حذر من خطوات الشيطان، فالشيطان عدو متربص يتصيد الهفوات ويتحين الغفلات لينفذ إلى ما يريد من إفساد وشر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، يعني ما يترك شيء من شأن الإنسان إلا ويسعى إلى أن ينال منه فيه. فينبغي أن نكون على حذر، والحذر إنما يكون بالاعتصام بالله واللجأ إليه، فهو الذي في بيده نواصي الخلق، والاستعاذة به وكثرة ذكر الله والأذكار المشروعة، ومن يعتصم بالله يجد ملجأ ومعتصما.
جزاك الله خير
شيخ. بارك الله
فيك. الله لكم شيخنا.
حياكم الله.
الله يجزيك.
الله يحفظك. الله يسلمك.
أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وأيضا أشكر أخي في لغة الإشارة الأستاذ حسن الحلافي. شكر الله لكم. نلتقيكم بحول الله عز وجل في اللقاء القادم دون تفرعة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب. تجد الجواب. تجد الجواب يضيء.